موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو لا يطلع عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرى ثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء تجشمكم ومتابعة والإصراء، ومرحبا في وقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. اهلا بكم، صلى الله عليه.
اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
اذا اهلا بشيخنا واهلا بكم. عناوين التواصل باتت تظهر تباعا، ارقامنا وسائل التواصل عبر تويتر وغيره، واعد ان شاء الله الجميع بعرض اسئلتهم مع التحفظ على بعض الاسئله التي ترد في غير موضوع البرنامج الرئيس وهو الفقه والتفقه في الدين. نحن صلى الله عليه ربما في هذه الليله يستقبل المسلمون العشر الأواخر من رمضان. من أبرز العبادات التي تظهر للمسلم في هذا الشهر الكريم في هذه العشر طلبا لمغفرة الله وأيضا إدراك ليلة القدر وأيضا طلبا لنصرة إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الدعاء أو ما تعرف عليه في رمضان بالقنوت في الصلوات. ترى ما هديه عليه الصلاة والسلام في القنوت بشكل عام، ثم ما السنة، ما التوجيه للأئمة هم يستمعون إلينا، وأخص بالذات في جانب الاعتداء في الدعاء من أمثلة وتطبيقات حتى تفيد الإخوة والأخوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مما ينبغي أن يعلم أن الدعاء هو العبادة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن، وكذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على أهمية الدعاء وفضله وجلالة قدره، وأنه ينبغي للإنسان ألا يخلي نفسه من هذا الدعاء في يومه وليلته، في حتى في سجوده، بل في قيامه وبين السجدتين، وكذلك أيضا في تشهده. لهذا كثرت مواضع الدعاء في العبادة، وكذلك كثرت مواضع الدعاء في سائر أحوال الإنسان في قيامه وقعوده، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أو من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام قول أستغفر الله وأتوب إليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد 70 أو أكثر من 70 مرة. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون حاضرا في دعائه لله سبحانه وتعالى تعلقا بالله عز وجل وربطا بين الخالق والمخلوق، كذلك أيضا في ذلك اعتراف بحاجة الإنسان واستمرار السؤال وطلب المدد من الله عز وجل على سبيل الدوام، وكذلك أيضا مع وجود المشاهدة من مما يغني الإنسان عن يمينه وشماله ممن يعين الإنسان على أمره، إلا أن دوام الإنسان بسؤاله الله عز وجل فيه إشارة إلى أن كل من يرى الإنسان ممن يعينه من أقوياء المخلوقات أنهم لا يغنونه من الله سبحانه وتعالى شيئا. فالإدامة في هذا مع كثرة المشاهدات التي تعين الإنسان في هذا غاية في التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن الإنسان إذا أكثر من الدعاء وكله الله عز وجل إليه سبحانه وتعالى ولم يكله إلى نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من أن يكل إلى نفسه ولو طرفة عين. ولهذا أيضا الله عز وجل ذكر بعدما ذكر الصيام وكذلك أيضا وجوبه وفرائضه، ذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في هذا إشارة إلى أهمية الدعاء، وخلل ذلك أحكام الصيام، إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتضرع لله سبحانه وتعالى في مواضع العبادة، وخاصة في مسألة الصيام. أما ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته، ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم كثيرا بأصحابه إلا ليالي يسيرة قام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم احتجب خشية أن تفرض عليهم الصلاة، ولم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم في وتره، ولم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء من الحفاظ كابن خزيمة وغيره، وأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنه دعا في قنوته في قنوت الوتر. وكذلك أيضا بالنسبة للقنوت الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر وغيرها من النوازل، هذا ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث في الصحيحين وغيرهما. فكل الأحكام التي جاءت في عند الفقهاء ببعض الأدلة أو بعض القرائن أو نحو ذلك إنما هي حمل على بعض ما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته في قنوت النازلة، جعلوه في قنوت الوتر مما يتعلق برفع اليدين وطول القنوت وغير ذلك من الأحكام التي يقيس عليها بعض العلماء، ويستأنسون بذلك أن قنوت النوازل يكون في الفريضة. وأما بالنسبة للنافلة فما جاز في الفريضة فإنه يجوز في النافلة من باب أولى، بخلاف العكس، فإنه ما يجوز في صلاة النافلة ليس بالضرورة أنه يجوز في صلاة الفريضة، كما أنه يجوز في صلاة النافلة القعود بلا حاجة والأجر في ذلك على النصف، ولكن هذا لا يجوز في الفريضة على الإطلاق، بل يجب على الإنسان أن يقوم، بل إن القيام في ذلك ركن. وأما بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه، النبي عليه الصلاة والسلام من نظر إلى سياقات الأدلة من جهة سؤال الله عز وجل الخير، ألفاظ الدعاء بصيغ العموم هي الغالبة على دعائه عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن التدقيق الذي يشتهر عند كثير من الذين يدعون بطلب جزئيات يسيرة، ثم الجمع بين الأمرين بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. وإذا كان له عليه الصلاة والسلام خصوم وأعداء دعا عليهم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على رعل وذكوان وبني لحيان، دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم في صلاة الفجر 30 صباحا. في هذا إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أن يدعو على الظالم مستفحل الظلم باسمه، وهذا مما لا حرج فيه. وقد نص غير واحد من العلماء على حسن ذلك كما نص عليه ابن تيمية رحمه الله، بل قد بوب ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه المصنف قال باب في تسمية الكفار في الدعاء، وفي هذا إشارة إلى أنه لا حرج على الإنسان أن يسمي أحدا بعينه. وهذا قد جاء أيضا عن جماعة من السلف كما حكى ذلك الأعرج وهو من أئمة الفقهاء من السلف، أنه قال ما أدركنا عليه الناس من السلف ممن قبله أنهم كانوا يدعون أو يلعنون الكفار في صلاتهم في رمضان. وهذا من السنن فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن فيه غرس لعقيدة الولاء والبراء بمعرفة خصوم الإنسان وأعدائه، فإن الإنسان إذا عرف حقه ولم يعرف أيضا ما ينازعه ذلك الحق جعل ذلك لبسا في أقواله وأعماله، ولهذا تتسلل البدع وتتسلل الشركيات ويقع الناس في الضلال لأنهم ما عرفوا مبدأ المفاصلة بين المسلمين وبين خصومهم ممن بين الله عز وجل أمرهم. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من السالفين شيئا من ذلك. أما ما يتعلق بالدعاء على المشركين على سبيل العموم، قد جاء في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه دعا للمؤمنين ولعن الكافرين، وجاء هذا عنه بصيغة العموم، وإسناده صحيح عن أبي هريرة، فإنه لما صلى قال أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للتعميم بالهلاك للمشركين عموما، فنقول إن الهلاك على سبيل التعميم فإني لا أعلمه يثبت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء لأمة بعينها. وأما ما جاء في قصة قوم نوح فإن نوح عليه السلام لم يكن في الأرض إلا أمته، وهي الأمة الوحيدة، ولم يكن ثمة أمم متعددة، والله عز وجل قد أخبر أن المشركين على اختلاف طوائفهم أن جنس الشرك وخاصة أهل الكتاب موجودون إلى قيام الساعة، فيدعى ويلعن الظالم منهم صراحة ولو بأسمائهم، فإن ذلك من الأمور المستحسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حرج على الإنسان أن يدعو عليهم بعموم إذا استحضر طائفة بعينها أو غلب العدوان منهم على المسلمين على سبيل التغليب، وهذا مما لا حرج فيه. ولعن المعين منهم كقائد أو رمز ممن أضر بالإسلام هذا مما هو جائز، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على غير واحد كما تقدم في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وغيره، بل لعنهم أيضا على سبيل العموم، قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهم من حديث عائشة وكذلك أيضا من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا لعن على سبيل التعميم من غير استثناء،
وفي آخر حياته أيضا،
وهذا كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإكثار من ذلك في المبالغة على سبيل الدوام بالهلاك على بأن لا يضر منهم أحدا أو نحو ذلك، فهذا لا أعلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللعن على سبيل التعميم جائز إذا غلب ظلمهم واستشرى بهذه الطائفة أو أي طائفة منهم فدعا الإنسان عليهم على سبيل التغريب من غير تقييد، فهذا مما لا حرج فيه. فإن النصوص تعضده في ذلك. وثمة إشارتان ينبغي أن التنبه لهما. الأمر الأول أن مسألة الدعاء هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من العبادات التوقيفية التي ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها وأن يتنبه باقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وليس لأحد أن يغلب عاطفة في مسألة من القضايا، في مسألة من هذه المسائل، على حكم الله عز وجل. الجانب الثاني أن كثيرا من الناس يغلب جانبا نفسيا أو جانبا عاطفيا أو نحو ذلك في مثل هذه القضايا، فيشيرون إلى بعض القضايا ما يسمى بقضية مثلا بالتسامح أو اللين أو نحو ذلك، أو عدم إيجاد الخصومات والطائفيات بين الناس. هذه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعها الله عز وجل له، ولا يمكن أن يأتي الله عز وجل لنبيه، ولا يمكن أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام لأمته بشيء مما يثير فتنة في الأرض، ولا يكون في تركه فتنة إلا وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هو الشريعة الثابتة عنه. ومن الأمور التي للأسف الشديد قد وجدت وآثارت وهنا في نفوس كثير من المسلمين أنهم يدعون أو ينظرون إلى جانب التسامح، وقد أبدع الغرب في نشر التسامح في نفوس المسلمين إلى حد شبه بالوهن والضعف. فثمة باب من التسامح وثمة باب ما يسمى بالوهن، فالخلط بينهما هذا من الأمور المشكلة. لهذا نقول إن معرفة الإنسان لخصمه ودعائه عليه هذه من الأمور المشروعة. وأما بالنسبة للتسامح فله مواضعه، وأما بالنسبة للوهن فالأمة منهية عن ذلك، فالله عز وجل يقول لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فالله عز وجل أمر بعدم الوهن، وكذلك أيضا عدم الحزن بالتفكير بهزائم المسلمين. وقد أحسن الغرب بتعليم المسلمين مبادئ التسامح بينهم وبين الغرب، ومبادئ العداوة فيما بينهم وبين المسلمين للأسف الشديد، فوقع خلط في ذلك، فيتناحر المسلمون بينهم في أنفسهم، والغرب ينظر إليهم ولا يشير إلى باب التسامح. فإذا كان الأمر يتعلق بهم أشاروا إلى مبادئ التسامح، وظهر من يدعو إلى التسامح وعدم التفرقة، وأما المسلمون فهم يتناحرون للأسف الشديد. ونشر للأسف الشديد التسامح، أو نشر الغرب التسامح بين المسلمين بالسلاح والقوة، فأي تسامح بمثل هذا المعنى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وتتمة لحديثكم، وليس فيه تتمة أو لا يحتاج إلى تتمة، لكن من باب الإشارة، الغرب حقه عندما يهاجم، بل أعداؤنا من كافة الطوائف وأقربها النصيرية التي بدأت حقيقة يعني شيئا من القتل لم يكن معهودا في عصرنا، تحت غطاء الآن غطاء جديد محاربة الإرهاب، فهي مثل الستار يظهر من وقت لآخر. أعود إلى جزئية يسيرة يناقش فيها بعض طلاب العلم، يقولون إن تخصيصه عليه الصلاة والسلام بأسماء وناس معينين أو طوائف في دعاء القنوت إنما لأجل التعريف بهم، الصحابة لم يكونوا يعرفونهم، أما الآن فلا يحسن ذكر أسماء أشخاص معينين من أعدائنا لأجل أن في ذكرهم تكريما لهم، وهم لا يستحقون مثل هذا، فيكتفى بذكر طاغوت كذا أو كذا.
بالنسبة للقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف بمن ذكره في قنوته فدعا عليه باسمه، فنقول هذا من المعاني الخاطئة، فإن الدعاء والقنوت هو لوقت يسير ليس موضعا للتعريف. موضع التعريف إذا كان الإنسان يريد أن يعرف هي المجالس العامة وما يتعلق بخطب الجمعة إذا كان ذلك يتضمن تعليما. أما بالنسبة للدعاء فهو دعاء بعينه ليس من باب التعريف بأسماء ونحو ذلك. ثم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا لأحياء من بني سليم، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الذين خلفه هم الصفوة، فكان النبي يدعو في صلاة الفجر، والمنافقون ممن لا يحضرون صلاة الفجر كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ظاهر القرآن، قاموا للصلاة قاموا كسالى، بل يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولهذا نعلم أن الذين يحضرون مع النبي عليه الصلاة والسلام هم الصفوة الذين يعلمون أحوال الأمة وحاجتها، فليس هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يعلمهم في أمثال هذه المواضع في الصلاة، هذا من الاستنباط البعيد. نقول إن تسمية أعداء الأمة في القنوت هذا مما لا حرج فيه، بل هو أمر حسن كما قال ذلك غير واحد من العلماء، بل قد وقد أشار غير واحد من العلماء إلى أن الدعاء على الظالمين للمسلمين عموما باسمه قد حكى الإجماع غير واحد من العلماء، كما حكى ذلك ابن كثير رحمه الله، وقد أشار إلى هذا أيضا أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله، وغير ذلك من الأئمة من العلماء من قال إن الدعاء مما لا حرج فيه، لكن مسألة لعنه بعينه لا يلعن إلا من استفحل ظلمه، وأما من كان كافرا أصليا فإنه لا يلعن بعينه، باعتبار أن الله عز وجل أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، لما لعن أقواما بعينهم فنقول إن من ظهر ظلمه واستفحل فإنه يدعى عليه بعينه، أما بالنسبة لمن لم يكن ظالما فلا يدعى عليه بعينه، وإنما يدعى على الوصف العام بالوصف، مثلا إذا كان كافرا أو كان مثلا على طائفة من طوائف الباطنية فيدعى بالوصف على سبيل العموم، أما ظاهر الظلم وظاهر البغي فلا يقال لأحد أنه لا يسمى تواريا عن اسمه، وقد اشتهر وعرف الناس اسمه صغيرا وكبيرا فيدعى عليه باسمه، وهذا مما لا حرج عليه، بل هو من الأمور الحسنة كما قال غير واحد من العلماء ذلك.
أفهم من حديثكم كتطبيق عملي ولتصحح لي صح الفضيلة، كأن يدعو الداعي من الأئمة اللهم عليك باليهود الغاصبين مثلا والروس الظالمين وهكذا بالتقييدات.
نعم، قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، وهذا مثل هذه التقييدات هذه من الأمور الحسنة، أن الإنسان مثلا يقول اللهم عليك باليهود والنصارى الظالمين الباغين فقيدهم بمن ظلم وبغى، لأن اليهود والنصارى منتشرون في الأرض، منهم طوائف ومنهم من يخالط المسلمين وهو من أهل العدل.
أحسن الله إليكم. ثمة اتصالات أستاذكم في أقضيها. هذه أختي الكريمة أم بدر من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك عليكم إن شاء الله يا شيخنا.
وعليكم.
عندي سؤالين، يعني من بداية رمضان وأنا في حيض لكن مجرد قطرات من السائل البني، أفطرت 3 أيام الأولى ثم تطهرت بعد ذلك، ثم بدأ السائل البني يأتي يوم بعد يوم مجرد قطرات فقط حتى يوم 12، لكن صمت تلك الأيام وصليت اليوم 17 و18، يعني هذه الأيام قطرات كذلك لكن لم أفطر لكن لم أصلي، ما حكم الدين؟ هل أقضي الأيام في الصلاة في الصوم؟ هل أفطر؟ يعني
أختي كريمة أختي بدر
أختي
بدر عادتك كم يوم؟
هي عادتي يعني 10 أيام 7 أيام يعني.
طيب
أحيان
طيب أنت ممن تأتيك العادة أكثر من مرة في الشهر؟
لا يعني مرة في الشهر.
طيب هل أنت تتعاطين علاج معين أو دواء أو؟
لا ربما. طيب. يعني خطأت يعني لست خاص ربما يعني.
سؤال أخير معذرة، أنت ممن ترى القصة البيضاء أو الجفاف بالنسبة للطهر؟
لا يعني جفاف يعني.
طيب.
جفاف.
شكرا لك يا أختي. السؤال
يعني
الثاني. السؤال الثاني سيجيب الشيخ.
السؤال الثاني يعني هل استغفار والذكر يعتبران عبادة كاملة في هذه الحالات؟ وكذلك أصلي يعني بكتاب الله قصد الختم ووقت القراءة وقت فارغي، ما حكم يعني ذلك؟ والسلام عليكم وعيد مبارك.
معذرة، السؤال الثاني.
ختم القرآن.
السؤال الثاني أصلي بكتاب الله قصد الختم يعني في الليل. وأواصل القراءة وقت فراغي، ما حكم ذلك؟
شكرا لك.
نعم، والاستغفار والذكر يعتبران يعني عبادة كاملة في مثل هذه الحالات يعني حالتي يعني.
طيب.
لا أصلي ولا أصوم لا أعرف يعني. المهم عيد مبارك عليكم والسلام عليكم وعلى
كافة
وشكرا.
شكرا لك يا أختي أم بدر. ليلى أختنا الكريمة من السعودية مع جذرة تأخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو أن تكون الاتصال الأخير، وقتنا تفضلي.
عندي 3 أسئلة أسأل الشيخ.
الأول إن أذنتي بالجماع.
هل يجوز أكل لحم الوبر؟
أكل لحم إيش؟
الوبر.
طيب.
السؤال الثاني، أنا أفتح القرآن في صلاة التراويح، هل هذا جائز؟
حمل المصحف؟
أيوه.
الثالث،
إذا كان الإنسان شاط وفقر الموت المكان الذي يقف فيه هل يمسك؟
الصوت يتقطع، تعيدين السؤال الثالث بإجمال.
إذا كان الإنسان مسافر وأفطر لما وصل المكان الذي يقف فيه هل يجب أن يمسك ولا لا؟
إذا كان قد أفطر في سفره وقد وهو في عودته إلى بلده إلى مكان إقامته هل يتم صائما إذا وصل هكذا؟
أيوة.
شكرا لك. شكرا للسائل جميعا. شكرا للسائلات. أعود إلى أسئلة أو أبدأ حقيقة بأسئلة تويتر. هذه أختي أو أخي بركة يبدو أختي تقول نحن في السودان نخرج بالطعام إلى الشارع عند الإفطار يجتمعون ويبدو بموعدهم وبأطفالهم وفي عوائلهم. يقول هناك يكون فيه جماعات ونصلي في ذلك المكان دون المسجد والمسجد على مقربة منا. ما حكم صلاتنا في هذا المكان؟
بالنسبة أولا لهذا السؤال يتضمن جانبين. الجانب الأول ما يتعلق بخروج بالطعام إلى الشوارع والطرقات ودعوة الناس إليها، لا أعلم في هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة. نعم قد ذكر بعضهم بلا إسناد كلاما مرسلا هكذا وأظنه للجاحظ قد ذكره في كتاب الرسائل عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله بجمع الناس عليه في رمضان، وهذا مما لا أعلمه يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كانوا لا يتدعون إلى طعام الإفطار وإنما يتدعون إلى طعام السحور، وقد جاء ذلك في غير ما خبر فيما يظهر لي. وأما بالنسبة لما يقولون أنهم يصلون في الطرقات ونحو ذلك صلاتهم مما لا حرج فيها ما داموا جماعة وفعلهم ذلك ليس على سبيل الدوام لا تهجر في ذلك المساجد. وإذا كان كذلك أيضا أهل المسجد كلهم موجودون معهم، إذا كانوا أولئك موجودون في الطرقات فيصلون في موضع واحد مما لا حرج فيه إذا كان يشق عليهم الانتقال. أما إذا كان لا يشق عليهم فالاتيان المساجد هو الأولى حتى لا يصلي الناس أوزاعا فتهجر في ذلك المساجد أو يكون في ذلك شقاق وتتعطل المقاصد الشرعية من عقد الجماعة في بيوت الله.
أحسن الله إليكم. رأيتم مثل هذه العادات إذا كانوا توارثوها أبا عن جد وكان ممكن أن تستثمر في النصح والتوجيه وفي أيضا أمور خيرة؟
هذه المجامع هي من الأمور الخيرة مما لا شك فيه، ولهذا نجد كثيرا من مثلا من المصلحين أو أئمة المساجد أو جماعة الأحياء من يستغلون مثلا ما تبطير الصائمين في المساجد بدعوة الجاليات إلى الله، ولهذا يسلم كثير منهم بل ربما حضر الإفطار من ليس من أهل هذه الجنسيات، وهذا من الأمور الحسنة بل هي أيضا من أطعام الطعام. ولكن ينبغي أن نشير إلى أن تقدر الأشياء بقدرها الشرعي الذي جاء فيه من غير مبالغة ولا تقصير. تفطير الصائمين من الأمور الحسنة وهو من إطعام الطعام، ويكفي في ذلك فضله أن يكون في رمضان وأن يكون لصائم أيضا، وأن يكون إذا كان لمحتاج فهو أيضا من الفضل الزائد في ذلك، فكان في صيام وإطعام طعام وهو لفقير أيضا فقد اجتمعت في ذلك جملة من الفضائل. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث في فضل تفطير الصائم، من ذلك ما جاء في حديث عطاء عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجره، وهذا الحديث منقطع. وقد جاء أيضا من حديث آخر عند ابن خزيمة وغيره من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان الفارسي بنحو هذا المعنى وإسناده منقطع أيضا من بين سعيد وسلمان، وكذلك أيضا في إسناده علي بن زيد بن جدعان ومضاعف. وقد جاء أيضا من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق لا تخلو من ضعف، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل طعام السحر ولم يأتي فضل عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل طعام الفطر، وإنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنوع أكله والتعجيل به لا لذات الطعام. ولهذا نقول إن أكلة السحر أفضل من أكلة من أكلة الفطر، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال تسحروا فإن في السحور بركة، فهو حث على بركة ذات الطعام بخلاف الفطر، فالحث في ذلك جاء بتعجيله وكذلك أيضا باختيار نوع من الطعام، واقترن بذلك أيضا بشيء من الدعاء. ولهذا نقول إن تسحير الصائم أفضل من تفطيره، وذلك من وجوه متعددة. أن الطعام جاء في فضل السحور أكثر من الفطر، وأما بالنسبة للفطر فإنما جاء بتعجيله وكذلك أيضا باختيار طعام فيه. كذلك أيضا فإن فضل رمضان إنما كان للصيام، والمتسحر يستقبل الصيام، والعبادة في نهار رمضان أفضل ما لم يخصص في ذلك دليل كقيام الليل، فهو في الليل أفضل في الصلاة النافلة فهي في الليل أفضل. وأما بالنسبة للفطر فإنه يستقبل فطرا، ولهذا نقول إن ما يستقبل الإنسان فيه الإمساك في الصيام أفضل، والمعين في ذلك هو طعام السحر لا طعام الفطر، والله أعلم.
اللهم استعان. إذن لصهاضلة نقترح على الإخوة الكرام في السودان وفي غيرها إذا كان الأمر هكذا وأنتم مجتمعون في حي واحد والمسجد قريب جدا، أقترح عليكم وبين أيديكم ولا أمر لكم أن تنقلوا هذا الفطر وهذا الاجتماع إلى قريب المسجد إحدى ساحاته ردهاته، ويكون تكونون بهذا جمعتم بين الحسنين بين اجتماعكم وبين أداء الصلاة في المسجد. أم بدر من الجزائر سؤاله، وهذا سؤاله كثيرين وكثيرات بالذات، يعني أعني ممن لا ترى القصة البيضاء، التي ترى القصة البيضاء صغير يتبين أمرها بالقصة البيضاء، لكن التي عادتها الجفاف ولديها اضطراب، ما الضابط في الجفاف الذي تعتد به أنه طهرا، أنه تعتد أنه طهر ثم تبدأ تشرع في صلاتها وصيامها؟
المرأة إذا كانت لا ترى القصة البيضاء، نقول إذا كان لها عادة وهذه العادة منضبطة لديها فإنها تلتزم بالعادة التي كانت عليها ولو تغير عليها لون الدم، فإن العادة مقدمة على التمييز، وهذا هو الأرجح والأظهر في كلام الفقهاء. وأما إذا كانت المرأة ليس لها عادة معتادة أو ربما كانت المرأة مبتدئة فلم تميز عادتها بابتداء أمرها، فإنه إذا كان مثلا لديها نساء من نسائها تتحيض 6 أيام أو 5 أيام تأخذ من ذلك بالقدر الذي تحيض فيه النساء ولا تزيد عليه، يعني تأخذ الأقصى من ذلك. وأما بالنسبة لحالها تقول أنها لم تفطر شيئا من رمضان أو لم تصم شيئا من رمضان إلا شيئا يسيرا وهي في شهر واحد وقد أتاها أكثر من مرة، ولم تتناول كما سألتها فيما يتعلق مسألة الأطعمة والأدوية والعقاقير التي تضطرب فيها المرأة، فنقول هي باقية على عادتها. عادتها إذا كانت تقول هي عادتي من 7 أيام إلى 10 أيام، الغالب أن المرأة تنضبط، ولكن في النادر أنها تضطرب في ذلك، نقول في ذلك إذا كانت تميز الدم فتجري على تمييز الدم، فبمجرد وجود جفاف في ذلك فإن حينئذ تمسك.
الجفاف ما مدته المعتد به؟
المعتد به على عادتها، إذا كانت 6 أيام فإنها تلتزم ب6 أيام، فجاءها الجفاف فإنها تمسك بعد ذلك. إذا كانت مضطربة 6 أو 7 أو 10 أحيانا يأتيها أكثر بمثل هذا فتتردد في ذلك، نقول إذا جاءها الجفاف بالحد الأدنى فهو طهر، إذا جاء بما هو دون ذلك فليس بطهر حتى تصل إلى 6 التي تعتادها، وإذا جاءها مثلا فيما هو أكثر من ذلك بالـ7 أو ربما الـ10، إذا تجاوز عن الـ10 فنقول إنه حينئذ ليس من الحيض وإنما هو من الاستحاضة، فعليها حينئذ أن تغتسل وتصلي وتصوم.
أحسن الله إليكم. في مثل هالأحوال يحسن بها أن تراجع طبيبه مثلا،
يعني هو طبعا المرجع في ذلك هو أهل الطب، ولهذا نقول إن العلماء عليه رحمة الله، وقد جاء الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال في مسائل الحيض أخذت بها 9 أو 7 سنين، والمراد بذلك أن هذا الأمر هو أمر لا يتعلق بالرجل، يتعلق بمسألة المرأة، والمرأة في النساء يختلفن في هذا، يختلفن في المدد، من النساء من تحيض في الشهر مرتين ومنها مرة، منهم من 3 كما جاء في قصة شريح علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وغيرهم من السلف، وكذلك أيضا من النساء من تحيض 5 أيام، منهم من تحيض 15 يوما، ومنها من حيضتها يوم واحد، فالأمر في ذلك يتباين، منهم المبتدئة، منهم المتحيرة، منهم المعتاد الذي عادة، منها التي تميز الدم ولكنها مضطربة في ذلك. ثم أيضا نتج عن ذلك أمور كثيرة في زماننا وما يتعلق بالأدوية التي تحبس الحيض وربما تنظمه، فوقع إشكال في كثير من أمور النساء أو ربما أيضا الأجهزة، ولهذا نقول يرجع في ذلك إلى كلام أهل الطب والمعرفة، فإذا عرفوا مثل هذا النوع فإنه ينبغي للمرأة أن تأخذ بذلك إذا كانت الطبيبة من أهل الثقة.
قبل أن ألتفت إلى أسئلة تويتر، أنا حقيقة ذكرتموني أو حديثكم ذكرني بطب نقطتين وردتا في أسئلة السائلات بالذات. بعض النساء تقول جاءتني الدورة ولم تجئني، أنا صائمة احتياطا، وأخريات تقول لا أنا لا أصوم حتى أتثبت تماما كما في حال أختنا لم تصوم يوما، ما التوجيه؟
لا، هذا من الخطأ أن المرأة مثلا تكون طاهرة في الليل ولكن يغلب على ظنها أنها ستحيض غدا، ثم تقول أني لست بصائمة باعتبار أن الحيض سيأتيها ظهرا أو ضحى، نقول هذا مما لا يجوز لها، بل يجب عليها إذا كانت قبل طلوع الفجر طاهرا أن تنوي، وهي من أهل التكليف ويجب عليها أن تنوي، ولا تتعامل مع العذر إلا حال وجوده، ويكون حالها كحال الإنسان إذا كان كذلك حال الإنسان الذي ينوي السفر ضحى، يقول لا أريد أن أصوم، أو ينوي السفر عصرا أو نحو ذلك، لدي حجز مثلا بالطائرة من صلاة بعد صلاة العصر أو الظهر أو الضحى أو نحو ذلك، ثم يقول لا أريد أن أصوم ولا أريد أن أنوي أصوم، ثم يصبح وهو في بلده ولا يأتي العذر، ربما تأخر سفره أو ألغيت رحلته أو ربما وصل أو حبس أو حابس، نقول لا يجوز للمرأة بحال إذا طلع عليها الفجر إلا وقد نوت قبل ذلك ما دامت من أهل التكليف.
صحيحكم. يعني المرأة التي تصوم وعليها العذر،
المرأة التي تصوم لا يجوز صيامها، المرأة التي تصوم عليها وعليها العذر سواء كان نفاس أو كان حيضا لا يجوز صيامها، وصيامها من البدع بل هي آثمة.
أحسن الله إليكم. ألتفت إلى أسئلة تويتر، هذا السائل الكريم محمد من تركيا يقول أم ترفض التحدث مع ابنها لأنه اختار وصاية والده بعد طلاقهما، توقف الشاب عن محادثتها أيضا لكنه أيضا يدعو لها، هل هو عاق؟ كيف يصنع؟
وبالنسبة للوصاية لا أدري إذا كانت تريد مثلا الولاية ولاية أمرها أمر ذلك الابن إذا كان قاصرا فولايته فيما يتعلق بالولاية هي ولاية لأبيه الولاية لأبي بخلاف إذا كان مثلا صغيرا مثلا دون التمييز ونحو ذلك فالغالب في ذلك أنه يكون لأمه تربية ومن باب أولى إذا كان رضيعا. هذه من الأمور المشكلة فيما يتعلق بمسألة الوصاية والولاية والأثر في ذلك والعقوق، هذه يرجع فيها إلى قضاء شرعي في هذا حتى يفصل فيها في مسألة المعرفة. أما بالنسبة للبر وعدمه نقول يحسن الإنسان إليها إلى والدته بالبر والإحسان والصلة وعدم أيضا أذيتها مهما بلغ منها من الأذى أو السب أو ربما أيضا القطيعة أن يصلها وألا يبادلها قطيعة بأي حال من الأحوال سواء كان محقا في فعله أو ليس بمحق في فعله. إذا كان محقا فليمضي على ما هو عليه، وإذا كان ليس بمحق فعليه أن يعتذر وأن يرجع إلى أمه وأن يطلب المسامحة.
السؤال الثاني لأختي الكريمة أم بدر من الجزائر تقول الاستغفار والذكر هلما يعني غاية ما تستطيع أن تعمله الحائض؟
الاستغفار والذكر كذلك أيضا لا حرج عليها فيما أرى أن تقرأ القرآن وهذا لا بأس، لكن لا تمس القرآن إلا بحائل بمنديل أو مثلا بقطعة قماش أو نحو ذلك، فهذا مما لا حرج عليه. أما بالنسبة للذكر والاستغفار والدعاء فإنها تدعو في كل حين. قد جاء عن بعض السلف أنه أن المرأة تجلس في زمن حيضها في موضع صلاتها تدعو ولكن لا تصلي. قد رواه عبد الرزاق في الكتاب المصنف عن معمر أنه حكى عن جماعة، ولكن هذا لا أعلم عليه دليلا، ولهذا نقول إنه ينبغي عليها أن تذكر قائمة وقاعدة من غير أن تبقى في موضع معين إلا إذا كان مثلها مصلى في بيتها من غير التزام بالأوقات، فتدعو وتسبح وتهلل باعتبار أن الإنسان لا يستطيع أن يتقيد بالتسبيح وينضبط إلا إذا انعزل عن الناس، فتبقى في مصلاها تسبح وردها وتذكر أذكارها وتهلل وتدعو ما لا حرج عليها في مثل هذا، لكن لا تتقيد مثلا بأوقات الصلوات فإن هذا لا دليل عليه.
صحيح. المرأة الصالحة وأحسب أختي الكريمة من بدر من الصالحات إذا كانت في وقت طهرها تتنوع في العبادات وفي رمضانات السابقة ثم أتاها ما يمنعها كالحيض مثلا أو النفاس، هل تعتبر داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر؟
بالنسبة لهذا الحديث قد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وصحيح مقيم. هذا الحديث قد اختلف في تنزيله على مسألة الحائض، هل الحائض إذا ورد عليه الحيض أو النفس ومنعت من أداء ذلك هل تلحق بالأجر باعتبار أن الله عز وجل يكتب لها ذلك الأجر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، قد نقلهما النووي عليه رحمة الله في كتاب المنهاج، والأظهر في ذلك أن الأجر يلحقها بإذن الله تعالى، وبالنسبة للأجر الذي يلحقها ما كانت تعتاد عليه. إذا كانت مثلا صوامة قوامة وتكثر من الاستغفار والدعاء يكتب الله عز وجل لها من ذلك الأمر بالقدر الذي كانت عليه تلك المرأة، ويختلف إذا من بحسب النساء. وحينئذ نعلم أن ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من بيان أن الله عز وجل كتب هذا على بنات آدم فيه إشارة إلى أن ما كان قصرا تركه الإنسان من غير إرادة وهو تكليف من التكاليف أو الرخص أو الأعذار التي جعلها الله عز وجل قائمة في الرجل أو المرأة أن الله عز وجل يكتب عليه ذلك. فالمرأة ما تركت الصيام وما تركت الصلاة إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرها بذلك، فهي تركت امتثالا والثواب حينئذ يأتيها. قد يشكل على البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله ناقصات الدين قال إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، نقول إن المراد بذلك أن من الأكمل في ذلك أن الإنسان يؤدي العبادة وأن لا يكون من أهل الأعذار. فلا شك أن الإنسان إذا كان في موضع إقامة فأدى العبادة بعينه يختلف عن الإنسان الذي لا يؤديها ويأتيه الأجر في ذلك، فهذا أمر متباين، فذاك قد أخذها بتمامها باعتبار أنه قد جاء بالعمل وجاءه الأجر فلحقه شيء من الإيمان ونحو ذلك. لهذا نقول إن الإنسان إذا كان يؤدي العبادة بنفسه يجد من قوة الإيمان والتلذذ بالطاعة، بخلاف الإنسان الذي يكتب له الأجر ولم يؤدي تلك العبادة فإنه يحصل له الأجر ولكن قوة الإيمان والزيادة في ذلك لا تحصل إلا بهذا العمل. وهذا هو الفارق بين عمل الرجل الذي لا يعذر وبين أيضا بالنسبة للمرأة. ثم أيضا نقول إنه وجه لطف أنه ربما المرأة في ذلك يقع لديها شيء من التقصير مثلا في أداء الصلاة ونحو ذلك فعذرها الله عز وجل في هذا، فيكون حينئذ قد رفع عنها الحرج في هذا. وأما بالنسبة لمن كان من أهل التكليف نزل عليه الحرج، هي لها جهات متعددة ينظر إليها.
نعم. الوقت الحصر تماما، أستأذنكم في إجابة عجلة. أم بدر سأعود إلى سؤالك الآخر، تقول السائلة الكريمة لطيفة العدوية، تقول هل تعتبر توبة من ذنب أو العودة إليه استهزاء بالله؟ أغيثوني أنا حائرة أخشى أن لا يتوب الله عني.
ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة وحث على ذلك، ويعلم من عباده الاستغفار، ولهذا ويعلم من عباده الذنب ولو تكرر من ذلك. فالإنسان يقع في الذنوب، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون فيستغفر الله عز وجل لهم. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الله عز وجل يغفر لعبده إذا استغفر وقال لا إله إلا الله مهما وقع في ذنب ومهما وقع في جرم ما لم يكن ذلك من حقوق الناس، فإذا كان من حقوق الناس فإنه لا بد من إعادته. نقول إذا توفرت أركان التوبة وتوفرت في ذلك شروطها فإن الله عز وجل يقبلها من عبده. يجب على المرأة أو الرجل إذا وقع في ذنب أن يستغفر وأن ينيب، وكذلك أيضا أن يعزم على العودة، ألا يبيت العودة فيستغفر وهو مبيت العودة إلى الغد أو بعد غد أو نحو ذلك. نقول هذه التوبة ليست مقبولة وهي نوع من اللعب. لكن إذا عزم الإنسان وحال استغفاره فاستغفر وأتاب وعزم على ألا يعود وندم على فعله الماضي، فإن ذلك أن الله عز وجل قد يقبل منه بإذنه سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لما عاد بعد ذلك بأمر جديد فنقول إن ذلك لا يعيد الذنب الماضي، فذلك غفر ثم يستأنف الإنسان توبة جديدة، والله عز وجل أوسع وأكثر رحمة. ينبغي الإنسان لا يسيطر عليه الشيطان بتقنيطه من رحمة الله.
أحسن الله إليكم. أم بدر من الجزائر سؤالها الأخير عن صلاتها بالقرآن، تقول في صلاة الليل وأتم أيضا أو أجعل لصلاة الليل صلاة خاصة، هذا سؤال من عندي أيضا.
هو بالنسبة لقراءته ينبغي الإنسان أن يقوم بالقرآن من الليل، أن يقوم بالقرآن فإنه أكثر في ذلك تثبيتا لحفظه، كذلك أيضا فإنه هذا هو دين النبي عليه الصلاة والسلام وقد أوصى بذلك، وكان أيضا عمل جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم.
لو أرادت أن تجمع بين الصلاة وخارج الصلاة فتقرأ الصلاة وتتم خارج الصلاة
لا حرج في ذلك.
ليلى من السعودية سؤاله الأول عن أكل لحم الوبر،
قد جاء عن عمر بن الخطاب القول بذلك أنه من الصيد.
حمل المصحف في صلاة التراويح خلف الإمام،
قد جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن عائشة عليه رضوان الله وما لا حرج فيه، وقد نص على هذا جماعة كالإمام أحمد رحمه الله.
سؤاله الأخير عن مسافر أفطر في سفره في عودته إلى دياره، وصل إلى بيته محل إقامته أو على مقدمات البلد، هل يمسك؟
وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني أن من رخص له في أول النهار فإنه يرخص له في آخره. ولكن ينبغي أن نعلم أن الشهر حرمة، الإنسان إذا كان مسافرا ودخل بلد إقامة ليس له أن يأكل في الطرقات حرمة للشهر، ثم أيضا حتى لا يتساهل الناس الفساق والذين لا يصومون ويستترون بالفطر حتى لا يعلنون، فإذا سألهم أحد قالوا نحن مسافرون، فنقول لا يرخص لأحد أن يخرم حرمة الشهر في الطرقات أو ربما في أماكن عامة في المطاعم أو نحو ذلك، هذا ينبغي أن يمنع. أما بالنسبة للطرق الأسفار الطرق البرية ونحو ذلك، هذا للإنسان أن يتناول في ذلك باعتبار أن العذر قائم والعلامة في ذلك ظاهرة، وهذا مما لا حرج عليه.
وكذا حال الطائرة أيضا،
وكذلك أيضا حال الطائرة.
أحسن الله إليكم. ثمة اتصالات إخوانا طيب أخذ فيما يهيئ الإخوان. هذه أختي الكريمة عبر تويتر تقول هل يجب على المرأة لبس الجوارب لرجليها أو هو مستحب؟ هل تؤثم؟ هكذا كتبت أن إن تركت هذا.
بالنسبة للقدمين نقول القدم إذا كانت بارزة مما يراه الرجال مثلا في ذهابها ومجيئها فإنه ينبغي لها أن تسترها، سواء كان ذلك بالجوارب أو كان ذلك مثلا بأن تجر ذيل لباسها أو عباءتها بحيث تستتر إذا خطت بقدميها ولا يبرز منها شيء. وأما إذا كانت مثلا ثيابها ربما ترتفع نحو ذلك فعليها أن تلبس شيئا يسترها، والذي يظهر لي والله أعلم أن المرأة في مثل هذا إذا أظهر ذلك متعمدة وفيه شيء من الزينة أنها تأثم.
أحسن الله إليكم. أخذ اتصالين أخيرين. هذا أخي نزار من العراق، تفضل أخي نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله طاعتكم وأسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان. وأسأل الله من هذه القناة المباركة جميع المسلمين أن يدعوا دعاء خالصا قويا لإخواننا المستضعفين الذين يقارعون ظلم هذا المجرم السفاح بشار الأسد. سيد الفاضل، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، نحن نعلم أن الرياء هو الشرك الأصغر، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. فهل أن الله يوم القيامة يغفر للرياء؟ السؤال الثاني، شيخ الفاضل ابن عباس رضي الله عنه سمع أحد الأشخاص يقول اللهم رب القرآن ارحمه، قال ثكلتك أمك، القرآن منه القرآن منه القرآن منه، ما معنى هذا الحديث؟ السؤال الثالث شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر المؤمن في خزيه ستر الله يوم القيامة، روى هذا الحديث أبو أيوب الأنصاري وعقبة بن عامر رضي الله عنهما، ما معنى ستر من ستر المؤمن في خزيه؟ وأنا من طلاب العلم أرجو لكم مساعدتي في سماع هذه الأجوبة، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك أخي نزار. المفترض أن يعني نتكي على طلبة العلم في بحث عن هذه الإجابات وإفادتنا. أبو حامد من السعودية.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك يا أبو حامد.
أنا عندي ثلاث أسئلة سريعة إذا تسمح لي شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، بعض الناس ينام عن الصلاة ويحتج بحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فأرجو من الشيخ أن يعلق الحديث.
طيب.
السؤال الثاني، بعض الناس تفوت أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، فهل يقرأها يعني بعد الظهر أو يقرأ بعد الظهر المساء؟ يعني يرجو الضابط في الأذكار هذا.
طيب، شكرا لك.
السؤال الثالث، يقول الله تبارك وتعالى وجعل الأرض قرارا، يقول ابن كثير ساكنة لا تتحرك، فالآن العلم الحديث يقول أن الأرض تتحرك، ف كيف نوشك
بينه؟ طيب، شكرا لك.
الله يعطيك.
شكرا للسعيدين. طيب، أعود إلى أسئلة الأخ نزار. العجل إن أذنتم صلى أو ترجعون تتكلونه إلى طلبه العلم كما وسم نفسه وأسعى زيون وحفق الجميع، الرياء الشرك الأصغر الذي يغفره الله عز وجل.
هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وهي قولان أيضا للسلف الصالح، وهو من قولان أيضا لابن تيمية رحمه الله في مسألة الشرك الأصغر، لا يدخل في باب مشيئة الله عز وجل بغفرانه في قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل في هذا أم لا؟ منهم من قال أن عدم دخوله باعتبار أن الشرك إذا جاء في القرآن فيشمل النوعين، ويستدلون بعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنهم من قال إن الشرك إذا جاء في القرآن فإنه يراد بذلك الشرك الأكبر، ويستدلون بذلك بقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقالوا هذا فيه دليل على أن المراد بذلك هو الشرك الأكبر، وأن الشرك الأصغر لا يحرم على الإنسان الجنة باعتبار أنه لم يكفر ولم يخرج من دائرة الإسلام. قالوا في هذا دليل على أننا لو أدخلنا الشرك الأصغر في عدم الغفران فندخله في التحريم في الجنة باعتبار أن لفظ الشرك في ذلك واحد. وهذه من المسائل الخلافية، لكن ينبغي أن نعلم أن الشرك الأصغر قد جعله الله عز وجل بالمرتبة العظيمة، وذلك لأنه عتب إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى تصير إليه، ولكنه لا يكفر بالله عز وجل كفرا يخرج من الملة. فالشرك الأصغر في ذاته هو في مرتبة بين الكبائر وبين الكفر، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين، أي أن الذنوب تكون على مراتب. المرتبة الأولى أنها تكون في الشرك الأكبر وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى، ثم يليه بعد ذلك مرتبة ما يسمى بالشرك الأصغر، ثم يليه بعد ذلك الموبقات، ثم الكبائر، ثم بعد ذلك الصغائر، ثم اللمم الذي يرد من الإنسان، ثم بعد ذلك ما يسمى بالمكروهات، ثم بعد ذلك الإغال في المباحات، ثم بعد ذلك تكون دائرة المباحات التي أحلها الله عز وجل للإنسان. أما بالنسبة للشرك الأصغر فنقول هما على القولين، ولكن نقول إن العلماء يتفقون على أنه يوم القيامة يكون في الكفة الموازنة، يعني أن الشرك الأصغر لا يزيل جميع حسنات الإنسان، وأما بالنسبة للشرك الأكبر فهو الذي يزيلها. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم لئن أشركت لا يحبطن عملك، يعني أن الله عز وجل لا يحبط العمل إلا بالشرك الأكبر. أما بالنسبة للأصغر فهو إن أحبط يحبط شيئا يسيرا، لكنه لا يحبط جميع العمل العمل، والله أعلم.
سؤاله الثاني عن الأثر عن العباس، سمع الرجل يقول الله
القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولهذا قد جاء عن خباب بن الأرت كما روى ذلك غير واحد من الأئمة أنه قال يا هنتا إنك لن تتقرب إلى الله بشيء إلا بشيء قد خرج منه. ولهذا نقول إن القرآن منه بدأ، يعني بدأ من الله سبحانه وتعالى وإليه يعود، يعني في آخر الزمان يرفعه الله عز وجل، يقبضه الله جل وعلا من المصاحف يرتفع إليه ويقبض الله عز وجل المؤمنين حينئذ، فبقبضه سبحانه وتعالى لهم يقبض القرآن. فنقول إن الله عز وجل هو المتكلم على الحقيقة، وقرآنه كلامه وهو قوله سبحانه وتعالى، ولهذا نازل لا نزيد على ذلك، فلا نقول أكثر من هذا المعنى، ولعل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أراد هذا المعنى.
سؤاله الثالث، من ستر المؤمن في خزيه، يقول ما خزيه؟
هو بالنسبة للستر، ستر المؤمن مما يعير به، أو مثلا إذا ظهر في ذلك وقع لديه شيء مثلا من الحياء ونحو ذلك، فنقول ينبغي للمؤمن أن يستر المؤمن إذا ظهر منه شيء خجل منه، ما دام أنه من أهل الاستتار فإنه يجب على المؤمن أن يستره، ومن ستر مسلما ستره الله.
أبو حامد له أخونا الكريم له مسعدين له أسئلة. سؤاله الأول عن الناس الذين من ينام محتجا بقوله ليس في النوم تفريط إنما النوم تفريط،
أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. هذا ليس في النوم تفريط لمن غلبه النوم، بخلاف الذي يغلب النوم باعتبار أنه هو الذي وضع النوم حتى ينام عن الصلاة، كالذي يضع المنبهات مثلا، يضع المنبهات السابعة ويعلم يستطيع أن يوجد منبه. نقول الفيصل في ذلك ما تقدمه في أمر الدنيا، إذا كان الإنسان في أمر الدنيا يستطيع أن يقوم، إذا كان لديه موعد عمل أو موعد سفر أو موعد مصلحة أو صفقة تجارية يقوم في ذلك بانتظام، فنقول حينئذ ما أمر الدين في ذلك أولى، ولا يعذر الإنسان في هذا. وأما الاستدلال بذلك فهذا ليس في محله، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قاله حينما غلب بالنوم، غلب بالنوم ووضع بلالا عليه رضوان الله حتى يوقظه في ذلك، إذن فوضع أحدا يقيمه في هذا. لهذا نقول إذا أخذ الإنسان الاحتياطات ووضع من يعينه على القيام ثم لم يستطع في ذلك وغلبه، نقول حينئذ ليس في النوم تفريط.
الأذكار التي تفوت للصباح والعقب الصلاة في الصبح تقضى بعد
بالنسبة
الظهر؟
بالنسبة للأذكار الصباح هي في وقتها، وأما بالنسبة لما بعد الظهر فنقول أن ما بعد الظهر داخل في المساء على الأرجح، وأما بالنسبة لأذكار المساء فإنها لا تقال إلا بعد صلاة العصر، وذلك لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. من فاتته الأذكار بعد صلاة الفجر فلم يذكرها إلا بعد إشراق الشمس، أو قام الضحى فيذكرها متى ما قام، باعتبار أن الصباح يمتد إلى زوال الشمس.
أحسن الله إليكم. تقول يسأل عن وجعل الأرض قرارا، يقول الآن ثبت علميا أنها تتحرك؟
هو مسألة القرار ليس المراد بذلك هو ثباتها بعينه، فالإنسان في هذا قد يكون مثلا يستقر بأرض كذا، ليس المراد بذلك أنه ثبت. تقول أين استقر فلان وأين قراره؟ يقول قراره في مكة، وليس المراد بذلك أنه لا يتحرك ولا يزول منها. فنقول إن مسألة حركة الأرض ومسيرها ونحو ذلك هو أمر فيما يظهر لي مسكوت عنه.
أحسن عليكم. هذه الأسئلة عبر تويتر أختم بها. السائل الكريم أحمد العاني يقول ما صحة أحاديث المهدي، وهل هي متواترة، وما حكم من قال لا تصح لأن الشيخين أعرضا عن تخريجها بالكلية؟
وجاء في ذلك جملة من الأحاديث في المهدي، جاء في حديث عبد الله بن عباس كما قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي معبد عن عبد الله بن عباس أنه قال إني لأرجو أن لا تمضي الليالي والأيام إلا ويبعث الله عز وجل رجلا مني. وهذا الحديث إسناده صحيح، قد صححه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك ابن كثير. وجاء أيضا من في عند ابن ماجه أيضا من حديث ثوبان، قد جاء من حديث ثوبان من حديث علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان عليه رضوان الله قال تأتيكم الرايات السود من قبل المشرق فيها خليفة الله المهدي، وهذا إسناده ضعيف. وصح ما جاء في ذلك هو حديث عبد الله بن عباس الذي يرويه أبو معبد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، والحديث في ذلك ثابتة لكنها لا تبلغ حد التواتر، لا تبلغ حد التواتر، ولكن نقول إن المهدي ليس مهديا منتظرا كما عند الرافضة. نحن لا ننتظر أحدا، المهدي إن جاء هذا الله عز وجل به الأمم وأصلح، لأنه يحكم بكتاب الله، وكتاب الله الذي يحكم به بين أيدينا، ونحن مأمورون بذلك. لهذا نقول إن الأمة في ذلك عليها أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، خرج المهدي أو لم يخرج، ثم لا نرقب في ذلك أحدا، فإن ذلك يعطي الإنسان نوع من الوهن والضعف. ولهذا نقول إن الحديث في ذلك ثابتة، موضع خروجه غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث ثوبان عليه رضوان الله وإسناده ضعيف.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم بهذه الإجابة الضافية الوافية من شيخ الكريم. نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتاعي المباشر يستفتونك. أسئلتكم باتت موجودة في حساب البرنامج وفي حساب أيضا إخوانكم في التقديم والإعداد. أختم كما اعتدت وإياكم بشكر الله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وكما يليق بجلاله سبحانه، ثم أدعوه جل وعلا أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى مع أهل العلم والفتية. أشكر ثانيا صاحب فضيلة ضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي على ما جاد وفاد على تكرمه بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. شكر الله لك.
شكر الله لك المشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم. هذه أرق تحايا فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبي إلى غد قبل ساعة من الآن وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.